بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مباحث مهمة متعلقة بالجرح والتعديل، وأخذنا أيضا مراتب الجرح والتعديل عليه السلام. أسوأ أوصاف الجرح إيش الوصف؟ أسوأ الجرح إيش في هذا الوصف؟ مثال التعبير، يعني ماذا تعبير بأفعال كقولهم أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع، ركن من أركان الكذب، ثم ثم دجال وضاع كذاب، ثم بعد ذلك متهم بالكذب إلى آخره. وكذلك التعديل أرفعه ما كان على يعني صيغة أفعال كأوثق الناس وأثبت الناس، ثم ما تأكد بصفة ثقة 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 حافظ إلى آخره. هل يشترط في التعديل أن يعدل الراوي أكثر من واحد؟ ما يشترط، يكفي واحد على الأصح. إذا تعارض جرح وتعديل فأيهما يقدم؟ تعارض جرح وتعديل، إذا لم يفسر الجرح فالأصل تقديم التعديل، وإذا فسر الجرح فهو مقدم على التعديل. إذا فسر بما يكون جارحا، لأنه أحيانا يفسر بشيء غير جارح. نعم، أحيانا قد يفسر الراوي الجرح لكن من خلال تفسير نعرف أن هذا ما يجرح بمثله، مثل الذي قال ذكر عند حماد فامتخط، يعني قيل له لماذا تركت الرواية عن فلان؟ قال لأنه ذكر عند حماد فامتخط حماد. هذا فسر الجرح الآن، لكنهم ليس بجارح، يعني ليس دليلا على أنه يضعفه، قد يكون جاءه المخاط ذلك الوقت، فعد هذا من الجرح الذي يعني ماذا فسر ولم يقبل. وهكذا المنهال بن عمرو قالوا لشعبة الظاهر لما تركت الرواية عنه، قال سمعته من بيته طنبورا، طنبور آلة من آلات الله. قال أهل العلم محتمل أن يكون من بعض أهله غير موجود، فلا يلزم من ذلك أن يكون موجودا وراضيا بذلك، فمثل هذا ما يجرح بمثله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، والكنية كما هو معلوم ما صدر بأب أو أم ممن اشتهر باسمه وله كنية، ولا يؤمن أن يأتي بعض أن يأتي في بعض كان سقطت في، والله أعلم. ولا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. يعني معرفة كنية المحدث حتى لا يأتي في سند بالكنية يظن الناظر في الإسناد أنه شخص آخر. قال: معرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، لأن هناك من الروم اشتهر بكنيته، هناك من الروم اشتهر بكنيته، وهناك منهم من اشتهر باسمه، فالذي اشتهر باسمه تعرف كنيته، والذي اشتهر بكنيته يعرف اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، وهم قليل، وهناك من الرواة من كان اسمه كنيته، وهذا موجود كثيرا. أبو بكر، أبو بكر كم من أناس يسمى بهذا الاسم وهو في الأصل كنية. قال: ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جري له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، هو أبو إسحاق وابن إسحاق أيضا. قال: أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في بعض الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس المالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده، يعني من أجل لا يتوهم هذه الأمور. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. قال: كان زوج أمه المقداد، يعني هذا الذي هو الأسود، ليس أنه تبناه. قال: أو إلى أمه كابن عليا وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، لأنه كان يكره هذا رحمه الله، لكنه قد اشتهر به. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء خالد بن مهران، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها، إلى صناعة الأحذية أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم، يعني يجالس الحذائين، فنسب إليهم. وذكر بعضهم سبب آخر. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. قال: كمحمد بن بشر، محمد بن السائب بن بشر، الأول ثقة والثاني ضعيف، وينسب إلى جده فيحصل اللبس. قالوا: معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم، واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي وزيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، يعني تسلسل. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، يعني هذه من طرائف الأسانيد، من طرائف الأسانيد. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد بن الحسن ابن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك. وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض لهم الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، روى عن مسلم وليس مسلم صاحب الصحيح. فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، هذا شيخه، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح. فإذا البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، لكن روى عن مسلم غير الذي روى عنه. وقد وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها، يعني قال مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، شيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومن الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، الأسماء المجردة عن الكنى والألقاب، كابن سعد في الطبقات، ابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أبي حاتم يعني تراجم الرواة. فإذا مر معك رجل تريد أن تعرف ترجمته وتريد أن تعرف ما حاله فارجع إلى هذه الكتب. ومنهم من أفرد الثقات كالعيلي وابن حبان وابن شاهين، لأن العيلي وابن حبان عندهما تساهل، حتى ابن شاهين لم يسلم. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل في الضعفاء. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، يعني رجال كتاب معين، قال كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويف، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي الجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين، وأبي داود والترمذي والنسائي بن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، كتاب الحافظ مطبوع هكذا تهذيب الكمال، وهو مرجع في بابي رجال أمات الست. قال وجاء مع مشتمل عليهم الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، قال وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها، يعني من المفارد يعتبر في هذا الاسم. وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، يعني حصلت له أوهام فيها وأدخل أسماء وليست بأسماء وهي ألقاب. قال من ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، صغدي وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صغدي الكوفي والثقة بن معين، فرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره بالضعفاء إنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من راوي عنه عن بس بن عبد الرحمن، والله أعلم، يعني ليس هذا الاسم من المفاريد. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل عن على معرفة الصحابة لمن مندى سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندى. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع بن عين. وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة كتاب الإصابة، ومن أحسن وأجمع ما كتب في تراجم الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة، عاهة يعني مرض كالأعمش أعرج، أو حرفة كالخياط الحناط. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، بالنسبة إلى المتأخرين كأنها أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين أو أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا، جمع ضيعة القرية الصغيرة، أو سككا قال المراد بها الأقاليم، أو مجاورة، الظاهر أنه معطوف على مقدر أشعر به المقام، أي سواء كان ذلك إقامة مؤبدة أو مجاورة بأنه العودة بعدها إلى وطنه. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب، يعني ماذا لقب فلان بهذا اللقب، لماذا لقب بهذا اللقب، وهكذا. معرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق، يعني سبب الولاء هو الرق كما هو معلوم، وسبب الرق هو الجهاد. فإذا جاهد المسلمون الكفار وأسر بعض الكفار يصبح رقيقا يباع ويشترى، ثم إذا اعتقه سيده يصبح بعد ذلك مولى لهذا السيد، له ولاؤه، يرثه إن لم يكن له عصبة، وينتسب إليه، يقال فلان من فلان مولى فلان، سواء اعتقاه واعتق أباه أو جده، فيصير الولاء يتوارث. قالوا معرفة الموالي من أعلى وأسفل بالرق أو بالحلف. الحلف التحالف الذي يحصل بين القبائل، وأصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. وأبطل الإسلام منه ما كان في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات دون نصر المظلوم سلة الأرحام، يعني لا حلف في الإسلام. قال أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى. ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، يعني فائدة هذا أنك إذا قرأت في كتب التراجم قد تجد أنهم يقولون فلان ابن فلان مولى فلان. إيش معنى فلان؟ يعني مولى فلان له عليه نعمة، إما أنه اعتقه واعتق أباه أو جده، أو يقولون مولى القرشيين، أي أن اعتقه رجل من قريش أو اعتق أباه أو جده، يصير الولاء لهم، يعني ليس من أصلهم وإنما هو مولى لهم. توسع بعضهم ذكر هذا، البخاري رحمه الله تعالى أعجمي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، يقولون الجعفي البخاري، وليس جعفيا صليبة وإنما مولى، ذكروا أن جده أو جد أبيه أسلم على يد رجل من الجعفيين، الجعفيون من اليمن، فقيل مولى الجعفيين، ونسب بعد ذلك توسع بعضهم فصار ينسب بمجرد الولاء، يقولون الجعفي وإنما هو مولى، أو يقولون مثلا فلان من فلان القرشي مولاهم، يعني ليس هو من أصولهم وإنما بالولاء. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، هذا أيضا من الأمور المتعلقة بارك الله فيكم بتراجم الرواة. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، لم يتوسع الحافظ المحجر في هذه المباحث، قد توسع فيها ابن الصلاح، توسع فيها غيره، ومثل هذه المباحث يطالعها طالب العلم مطالعة أو يقرأ قراءة. قالوا من المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان أي الشيخ والطالب في تصحيح النية أي الإخلاص، والتطهر من أعراض الدنيا، يعني لا يكون مقصد لا الشيخ ولا الطالب يعني ماذا الوصول إلى الدنيا، ما يكون مقصده بطلب للعلم أنه يريد أن يتوصل من خلاله إلى شيء من حظوظ هذه الدنيا، فيصحح التلميذ نيته وكذا أيضا الشيخ. قال وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، إذا احتيج إلى اسماع الحديث يجلس يحدث، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، ذكر بعض ماذا ونوزع فيه، بل يرشد إليه ولا يترك اسماع أحد لنية فاسدة، قال أصله لفساد نية أي ذلك الأحد المعنى، ولا يترك اسماع أحد يعرف منه فساد المقصد وعدم الإخلاص بقرائن قامت عنده على ذلك، فلعله تنصلح بعد ذلك نيته، يعني لا يأس من الطالب قد يصلح. قالوا أن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا، استحب غير واحد من الأئمة إذا جلس في مجلس التحديث أن يجلس على وضوء، نعم، ويجلس بوقار تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث قائما ولا عجلا، هذه من الآداب التي استحبها بعضهم، مع أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أفتى قائما وأفتاه على الراحلة. قال ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، إذا خشي تغير الحفظ وأنه قد نسي يمسك، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، لأنهم قديما ما كان عندهم يعني مكبرات صوت كما هو الحال الآن، فيجلس المحدث عندهم مبلغون مملي، فيحدث الشيخ ولكن يبلغ الناس ويملي عليهم، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، يعني يسأل عما أشكل عليه ولا يتحرج من ذلك، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد يعني الكتابة والضبط، ويذاكر بمحفوظه، يذاكر زملائه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، إذا ميز صح تحمله، إذا عقل وميز. وقد مر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري حديث من محمود بن ربيع، عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو في بئرهم، فالعبرة بالنسبة للتحمل بالتمييز، إذا ميز صح تحمله. هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، إذا كان غير مميز يكتب له الحضور، أما أنه يصح تحمله فلا، غير مميز. ولا صح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، قد تحمل جبير بن مطعم في حال كفره ثم بعد ذلك أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا تحمل في حال فسقه ثم أداه بعد توبته وحسن يعني ماذا استقامته، إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء يعني التحديد فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، يحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، وكان أهلا بذل وليس له سن معين. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال ابن خلاد صاحب المحدث الفاصل: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين وتعقب، تعقبه القاضي عياض، قال: واستحسان هذا لا يقوم له حجة بما قال. وكم من السلف المتقدمين بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر مات قبله، وقد نشر من الحديث العلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، سعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، كذا إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس بن نيف وعشرين. وجهه ذكر توجيها لابن الصلاح لكلام الرامه الرمزي رحمه الله. قال ابن الصلاح: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكر، فهذا إنما ينبغي له بعد ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض من حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم مع الاحتياج إليهم حدثوا قبل ذلك. قال: وتعقب من حدث قبلها كمالك. ومن المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، وأن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، يعني إذا كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، هذه من الآداب التي كان يتحرى المحدثون، يعني إذا سقطت كلمة يجعل سهم ويكتبها في الحاشية. قال: ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه أي عرض الحديث على الشيخ، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره ومع نفسه شيئا فشيئا، وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني في وقت الحديث وقت الإسماع وقت الدرس لا ينشغل بكتابة شيء جانبي عن الدرس أو حديث، يعني يتحدث مع صاحبه أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. يعني إذا استطاع أن يقابل كتابه على كتاب الشيخ فعل، وإلا يطلب من الشيخ الإجازة، حتى إذا حصل شيء من أنه لم يسمع بعض الأحاديث أو كذا. قال: وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، يبدأ بشيوخ بلده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، يعني يعتني بإيش؟ تكثير المسموع هو الحديث والفائدة أكثر من عنايته بتكثير إيش؟ الشيوخ. يعني ما يكون حرصه فقط أنه يكثر قد درست عند فلان وفلان وتتلمذت على فلان، وإنما يعتني بالحصيلة العلمية والفائدة. قال: وصفة تصنيفه، أي إذا صنف وألف، وذلك إما على المسانيد، تصنيف الحديث يقصد، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقه وإن شاء رتبه على حروف المعجم هو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكم إثباتا ونفيا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن يرتبه على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. يعني فنون التصنيف كثيرة. ومن المهم معرفة السبب الحديث، يعني أسباب الأحاديث، هذا أيضا من الأبواب المهمة، كما أيضا في القرآن معرفة أسباب النزول. أحيانا معرفة سبب الحديث قد يفتح لك علما من حيث الفقه الحديث ومدلولاته، تعرف سبب الحديث ينفتح لك أبواب من العلم في هذا الحديث. قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. قال وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك أي في أسباب ورود الحديث، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. هكذا ضبط العكبري، والمعروف العكبري. ننظر إن شاء الله. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغني عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. آخر توضيح نخبة الفكر، والحمد لله رب العالمين الذي يسر إتمام هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب غزير الفائدة غزير العلم، فيه من التحقيقات العلمية لكثير من مسائل المصطلح ما لم يسبق إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فأبدع في هذا الكتاب إبداعا ملحوظا. نعم، وانتقد عليه بعض أهل العلم التوسع فيما يتعلق بمباحث المتواتر والآحاد والعلم الضروري والظني والنظري، لكن بقية الكتاب في الحقيقة فيه ثروة علمية غزيرة لطالب العلم، فلا يستغني طالب العلم عن دراسة هذا الكتاب حقيقة. كم تاريخ اليوم؟ 15 شهر جماد الآخرة عام 1440، فالمطلوب بارك الله فيكم أن تهتموا بمراجعة الكتاب، اهتموا بمراجعة الكتاب، وليس الغاية أنك تدرس الكتاب ثم تركن الكتاب في الرف أو في الدرج ولا تفتح بعد ذلك، لا، راجع الكتب التي درستها، قد استفدنا فوائد قيمة جدا في هذا الكتاب، ومن حق هذه الفوائد أن تراجع لمن أراد أن يثبتها في ذهنه ويستفيد. بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى نبدأ بعد هذا الكتاب في كتاب التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، والعراقي هو شيخ الحافظ بن حجر، العراقي عبد الرحيم بن الحسين هو شيخ ابن حجر، وقد استفاد منه الحافظ بن حجر كثيرا، وكتابه كتاب طيب. أولا نستفيد منه أننا نمر على مقدمة ابن الصلاح الأصل التي عليها فرع كثير ممن ألف بعده، ونستفيد تعليقات العراقي إلى جانب ذلك، والحمد لله رب العالمين.